الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا سابقا في الروايات التي قد يتمسك بها لإثبات صحة بيع الفضولي بالإجازة، وذكرنا مجموعة من الروايات. انتهى حديثنا إلى الرواية رقم 7، وهي رواية جميل الواردة في باب المضاربة، ومضمونها خلنا نستذكر: رجل دفع إلى آخر مالا ليضارب في متاع في ضرب خاص من المتاع، وقد خالف صاحبنا خالف الشرط، يعني لم يتاجر فيما طلب منه بل في نوعية ثانية تاجر. الإمام عليه السلام قال: الربح هو ضامن والربح بينهما، يعني قلنا المقصود ماذا؟ إن خسر فهو ضامن، وإن ربح فالربح يقسم وفق الشرط. هذه قد يتمسك بها لصحة الفضول باعتبار على أنه لما خالف الشرط فتصرفات حينئذ معاملات سوف تكون هذا العامل فضولية، فتكون هذه الرواية واردة في باب الفضول. والشيخ الأعظم، لكن قلنا المشكلة الذي فيها أنه الإمام لم يقل والربح بينهما إن هاي إن هواي كانت مهمة، إن أجازة من دون اشتراط الإجازة، قال الربح بينهما، هاي راح تولد لنا مشكلة كما سوف نرى. والشيخ الأعظم كأنه أراد أن يعالج هذه المشكلة، قال: هذه لنقل أنها ليست دليلاً بل نجعلها ماذا؟ مؤيدة أو مشعرة. والوجه في ذلك ببيان، هكذا قال: إما أن نفترض على أنه موردها نحملها على حالة الإجازة، على حالة عدم الإجازة، على حالة عدم الإجازة، هو قدم هذا على حالة عدم الإجازة كما هو ظاهرها. فإذا في مثل هذه الحالة تكون خارجة عن بيع الفضول، بيع الفضول يحتاج إلى إجازة. ولكن الإمام حينما حكم بتقسيم الربح على تقدير ظهور الربح، لما حكم بتقسيم الربح هذا يستأنس منه، وقلنا الاستئناس يعني الإشارة الخفية الضعيفة أن الموافقة القبلية والرضا القبلي ليس شرطا، وإنما يكفي الرضا البعدي. فإذا على هذا الأساس يستفاد هذا المقدار، أي إذا فرضنا أنه لم تكن هناك إجازة، وإذا فرض أنه كانت إجازة فحينئذ تكون واردة في موردنا وهو بيع الفضولي. ولكن حيث نحتمل خصوصية للمورد وهو مورد ماذا؟ وهو مورد المضاربة، فلا يمكن أن نتعدى منه إلى بقية الموارد، فهي إذن على هذا الأساس مؤيدة للمطلوب لا أنها دليل على المطلوب. إذن على كلا التقديرين هي لا تصلح للدليلية، على التقدير الأول يعني تقدير عدم الإجازة تكون مشعرة بأن مقارنة الرضا للمعاملة ليست شرطا في ترتب الأثر، وعلى التقدير الثاني يعني على تقدير الإجازة وإن كان هي دليل لكن لاحتمال الخصوصية للمورد فنجعلها مؤيدا. هذا توضيح ما أفاده محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وفيه أولا وثانيا. أما أولا فنقول هي لا تصلح حتى على مستوى التأييد، والوجه في ذلك إنه إذا وبالتالي نريد أن نقول هي الوارد فيها حكم تعبدي خاص بالمورد، ولا يمكن التعدي إلى سائر إلى غير المضاربة. والوجه في ذلك أنه إذا فرض عدم تحقق الإجازة فالمناسب ماذا؟ إذا فرض عدم تحقق الإجازة فالمناسب ماذا؟ فالمناسب مناسب البطلان. أصل المعاملة، هذه المعاملة التي قام بها الفضولي ليست مأذونا بها، لأن المأذون به هو ماذا؟ المعاملة الأولى. كأيلا مثل تاجر ماذا في الأرز مثلا، هو خالف في السكر قام يتاجر، فهو مأذون في الأرز ولم يأتي بهذه المعاملة. والمعاملة التي أتى بها الذي هي في السكر لا إجازة فيها، فمن المناسب الأولى باطلة من باب السالبة بانتفاء، العفو لا تقول باطلة، سالبة بانتفاء الموضوع، والثانية وإن تحققت لكن لا إجازة، فمن المناسب بطلان المعاملة رأسا. أما الأولى فلأنها لم تقع، سنعبر باطل مسامحة اقبل مني، والثانية وإن وقعت لكنه لم يتعلق بها الإجازة، فالحكم بأن الربح بينهما هذا حكم تعبدي ما حظ، بل ما رد الرواية لأجل مخالفتها إلمن للقاعدة. لا 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 لا، قلنا هاي الطريقة لا تفكر فيها في يوم من الأيام. احنا ما يصير البناء على ان الرواية ماذا نقبلها اذا وافقت القاعدة، واذا مخالفة نطرحها، لا لا، نقتصر بها على موردها، بعد ما يمكن نستفيد منها التعدي الى مورد اخر. اذن نقول هذه لا تصلح حتى، من اول قاعد اكرر، هذه لا تصلح حتى على مستوى التأييد، لانه اما ان نفترض عدم تحقق الإجازة أو أن الإجازة متحققة. إذا الإجازة غير متحققة فمن المناسب البطلان رأسا، إذ الأولى لم تقع سالب انتفاء الموضوع، والثانية لم تجز، فإذا لا معنى للحكم بأن الربح على ما شرط، لا لا، بل أنه يرجع الربح لأهله، كل شيء المعاملة باطلة أساسا. بل نعم أن نلتزم بالحكم هذا في خصوص هذا المورد وهو باب المضارب، هذا على تقدير عدم الإجازة. وأما على تقدير الإجازة، تحقق الإجازة، فالمناسب جميع الربح يكون، جميع الربح يكون للمالك، والعامل إما أن نقول له أجرة المثل أو نترقى ونقول حتى أجرة المثل لا يستحقها. والوجه في ذلك يعني في أن جميع الربح يكون علما للمالك، هو أن العامل لم يأتي بالمعاملة التي تم الاتفاق عليها، فلا وجه لاستحقاقه، للربح الذي تم الاتفاق عليه. فإن الربح الذي تم الاتفاق عليه هو لو كان ماذا في ما أمره به في التجارة التي أمره بها، وهي ياه مثلا في الرز مثلا، هو لم يتاجر في الرز، فإذن لا يستحق ذلك الربح. وأما المعاملة الثانية فهي لم يتم الاتفاق عليها ولم تقع المضاربة عليها، وإنما هي معاملة جديدة، فمتى ما أجازها المالك تكون صحيحة كسائر المعاملات الفضولية، فتمام الربح يكون للمالك، وأما العامل فيستحق، قد يقال يستحق أجرة المثل، لأنه قام بعمل محترم، ولكن الأنسب أن يقال هو لا يستحق حتى أجرة المثل، لأن عمله إن يكون محترما لو ماذا أمره به من البداية المالك، والمفروض أن المالك لم يأمره به وإنما صدر منه تبرعا، والمالك فقط وفقط أجازه، فلا موجب لاستحقاقه لشيء، يعني العامل. إذن المعاملة على كلا التقديرين يكون الحكم فيها تعبديا محضا، فنقتصر عليها في موردها. أكرر باختصار حتى نهضم هذا، إن قلت قلت عدي، لعله إن قلت في قلبك المبارك موجود راح أبينها الآن. الخلاصة، هذه الرواية لا هي واردة لبيان حكم تعبدي يقتصر بها على موردها ولا نستفيد منها شيء. أما على تقدير عدم الإجازة فمن المناسب أن تكون المعاملة باطلة رأسا، لأنه لا إذن بها ولا إجازة فهي باطلة رأسا، ولا يكون الربح منقسما بينهما على ما شرطا، فهي حكم، فالوارد فيها حكم تعبدي محض يقتصر به على مورده. وأما على تقدير الإجازة فمن المناسب جميع الربح يكون علما للمالك، لأن هذه معاملة جديدة، لا أن الربح يكون بينهما على ما اشترطا. والعامل وحينئذ ماذا معاملة جديدة أجازها المالك، فحينئذ جميع الربح يكون له. وربما يقال على أنه هذا عمل محترم فالعامل يستحق أجرة المثل، نتمكن أن نقول حتى أجرة المثل لا يستحقها لأنه لم يؤمر بذلك العمل وإنما هو جاء به تبرعا، فإذن على هذا الأساس لا يستحق شيء. وأؤكد هذه الإجازة تصحح البيع، لا أنها تصحح المضاربة بالنحو الذي وقع، لا تصحح البيع، هذا البيع الذي هو لم يتفق عليه، هذا شيء جديد. هذا الإجازة ليس إجازة للمضاربة حتى يلزم أن يكون الربح بينهما، بل الإجازة إجازة لمعاملة جديدة لم يتم الاتفاق عليها سابقا، فالربح لا معنى لأن يكون حسب ما اتفق عليه. انتهينا هذا منا. إن قلت قلت، إن قلت صحيح إن المالك قد أمره أن يتاجر، يعني هذا العامل، في نوع خاص وهو الأرز مثلا، ولكن هو إنما أمره بذلك لأجل تخيله وتصوره ماذا؟ أن الربح ينحصر ب ب ب شنو؟ تجارة في الأرز. فهو إذن على هذا الأساس آذن في كل تجارة مربحة. المهم أنا أريد فلوس ربح، وحينئذ الأرز ماذا؟ لا خصوصية له، فهو آذن بكل ما يوجب بالتجارة في كل ما يوجب الربح. وإذن على هذا الأساس هذه المعاملة التي وقعت حيث إنها صارت ماذا؟ مربحة، فهي مأذون بها. وإذا كانت مأذونا بها فحينئذ ماذا؟ تقسيم الربح وفق ما شرطه يكون أمرا وجيها، وبذلك يكون الحكم المذكور في الرواية مطابقا إلمن للقاعدة، لا أنه حكم تعبدي محض حتى يقتصر عليه في مورده. هذا البيان لتغفل عنه، توجيه المن إلى أن هذه المعاملة على أن ما أفادته الرواية هو على طبق القاعدة، لأنه قد أذن المالك بكل ما يوجب الاسترباح تحصيل الربح. إذا كان يتخيل على أنه في الأرز الربح، الآن تبين في السكر ربح موجود، بل أعلى موجود، فحينئذ يكون آذنا به وبذلك تقع صحيحة، والربح حينئذ يكون بينهما وفق ما شرط. هذا ما قد يقال في توجيه الحكم المذكور في الرواية، وأنه مطابق للقاعدة وليس حكما تعبديا محضا حتى يقتصر عليه في مورد الرواية ولا يتعدى إلى غيره. قلت لا بد من التفرقة بين مطلبين، بين الإذن في التجارة في مجال معين كالأرز مثلا باعتقاد أنه هو المربح، وبين الإذن في التجارة في المربح، والذي ينفع هو الثاني، أي الإذن في التجارة في كل مربح. إذا كان الإذن بالنحو الثاني صحيح، ما أفيد يكون تاما ووجيها، ولكن المفروض ولكن الإذن لم يكن كذلك، وإنما كان الإذن في خصوص التجارة بالأرز مثلا، وحيثية الربح وكون مربح هو علة للإذن، حيثية تعليلية للإذن. فإذا على هذا الأساس لا يتوسع متعلق الإذن لكل مربح، وإنما لخصوص التجارة بالأرز، غايته صدر الإذن بذلك لاعتقاد المالك أن التجارة به هي مربحة، وفي مجاله هي مربحة فقط وفقط دون المجالات الأخرى، فبالتالي متعلق الإذن يكون ضيقا ولا يكون وسيعا. فلا ينفع هذا بيان فلا ينفع هذا البيان في توجيه الحكم على طبق القاعدة. وإن شئت قلت، هذا راح بعبارة أخرى أبينه، صحيح حيثية الاسترباح مقصودة لكل عاقل، هذا ما في كلام، ولكن هل المدار على حيثية الربح الواقعي أو على حيثية الربح التي يحرزها من يحرزها؟ المالك. والعاقل عادة وإن كان يقصد حيثية الاسترباح، لكن في الحيثية التي هو يشخصها، وهو قد شخص باعتقاده بسبب خيرة غير خيرة إيش مدريني، أن المربح أن الربح هو ماذا في خصوصي السكر فأذن به، أما في المجال الآخر وإن كان هناك ربح واقعا لكن حيث لم يحرزه فلا يأذن به. فإذن على هذا الأساس حيثية الاسترباح صحيح هي مأخوذة في مد نظري المالك وكل عاقل، لكن أي حيثية، حيثية الاسترباح الواقعية أو حيثية الاسترباح المحرزة بنظره، وحيث أنه من الوجيه أن يكون يكفين احتمال الوجاهة، وحيث أنه من الوجيه أن يكون المقصود عنده هو حيثية الاسترباح التي يحرز موردها هو، والمفروض أنه أحرز ذلك في هذا المجال في مجال الأرز مثلا، فلا يكون له إذن في كل مجال آخر مربح. فلا يمكن إذن من خلال هذا البيان توجيه الحكم على طبق القاعدة لما أشرنا إليه، فيبقى حينئذ الحكم المذكور في الرواية مخالفا للقاعدة، وبالتالي يكون حكما تعبديا محضا يقتصر به على مورده ولا مجال للاستفادة منه في سائر الموارد. هذا مضافا في الرواية شنوش وارد؟ خالف الشرط يعني هو كان في الرز الإذن، خالف الشرط يعني ماذا؟ راح للسكر. لا، هذا الشرط هنا بالمعنى هو هذا المعنى. بابا أنا آذلك ماذا؟ هنا أنا يكون التاجر، هناك ما آذلك، ومشترط عليه هذا المعنى، لا التاجر بغير شيء تاجر، وهذا شرط بعد بالتالي. فإذن ما موجود، فإذن ما موجود، خالف الشرط مات، إذن ما موجود، فإذن ما موجود بال لو كانت المعاملة صحيحة صحيحة مربحة يعني أي في المربحة آذن في من في المربحة آذن في المعاملة وإحنا سوف على هالبيان التتريد ولا تريد غض النظر عن هذا البيان المربحة ايه خوبالي لو اذن خو الان طلع ربح خضمان بعد ماكو ايه خذ ذاك على تقدير الخسارة اثنينات نحن متفقين اذن جنو ما موجود بعد احنا هذا التوجيه نريد نذكره في اي حالة انه اذن اذا حصل الربح جنا نقول على انه اذا حصل الربح من المناسب الربح يصير كل علما للمالك والعامل ما يستحق حتى الأجرة هم ما يستحقها الآن يجي فرد واحد يقول لا، على هالتقدير أنا أوجه لكم ماذا؟ الصحة، وبحيث يقسم ماذا؟ الربح حسب ما شرطه من تضمين. هذا اجينا شنو بعد؟ مو هذا التوجيه، هذا ما يربط بهذا التوجيه، هذا مو ما يرتبط بهذا التوجيه. لا تشيل ربو ها. فاحنا نقول على انه فقط في هاي المجال احنا نريد السؤال الان، يعني على تقدير شنو؟ على تقدير الربح يقسم بينهما كما هاي صحيح كما شرطه، هاي يصير للبيان اللي ذكر. على تقدير عدم الربح، اجينا الى الذي تقوله، على تقدير عدم الربح اذن ما موجود، اذن ما موجود، انا اذن بالربح يكون، ربح ما موجود. فاذا ربح ما موجود خو يكون ضامن، اذا حصل خساره ما تكون مطابق، هذا للقاعده يكون مطابقا. على اي حال هذا كله اضيف شيء، هذا كله إضافة إلى جواب آخر يمكن أن نذكره، وهو أن المعاملة تخرج عن، لو تم هذا البيان الذي ذكرناه بلسان إن قلته لو قبلناه، إنما يكون وجيها لو قلنا الرضا الواقعي، وإن لم يكن مبرزا يكفي في خروج المعاملة عن الفضولية. وأما إذا قلنا أنه يعتبر المبرز لخروج المعاملة عن من؟ عن الفضولية، ولا يكفي الرضا الواقعي، فهنا لا تخرج المعاملة عن الفضولية، إذ غاية ما يوجد رضا واقعي من دون أن يكون مبرزا، وإنما المبرز هو الرضا في هذا المجال، يعني في مجال الأرز الذي أذن به، أما في ذلك المجال لم يكن هناك رضا مبرز، فالمعاملة تبقى على الفضولية. إذن هذا التوجيه حتى إذا قبلناه ينفعنا في خروج المعاملة عن الفضولية وتكون على طبق القاعدة، لو قبلنا أن المدار ماذا في خروج المعاملة عن الفضولية؟ على الرضا الواقعي، ويأتي تحقيق هذه المسألة فيما بعد، ويتضح أن الرضا الواقعي لا يكفي بمجرد وجوده الواقعي. هذا كله في التعليق الأول على ما أفاده الشيخ الأعظم، التعليق الثاني إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.